أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله في الدروس: وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة، وقد تقدم ما يرجح عدمه ففيه سؤال الفرق. تقدم يوم أمس في الأسطر السابقة من هذا الكتاب أن استثناء مقدار معين من الأبطال أو حصة مشاعة كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك في بيع الثمار توجب الشركة في كل جزء، وحينئذ لو تلف شيء من المبيع فهذا يوجب ماذا؟ يوجب الشركة. فهذا يوجب الشركة بين البائع والمشتري، ولهذا حكمنا بأن التعارف يكون بين البائع والمشتري بحسب النسبة. واضح؟ فهذا الحكم قد يفهم منه، الحكم الذي تقدم يوم أمس في آخر الدرس، قد يفهم منه أنه في مثال بيع الصاع من الصبرة، أبيعك صاعا من هذه الصبرة، قد يفهم منه أنه في مثل هذه الحالة أيضا يكون الصاع مشاعا في هذه الصبرة، يكون الصاع مشاعا في هذه الصبرة. لماذا؟ لأنه من نفس الوادي، من نفس القبيل، فإذا كان مشاعا فالمشتري يستحق صاعا على نحو الإشاعة في هذه الصبرة، فمتى ما تلف نصف هذه الصبرة، متى ما تلف نصف هذه الصبرة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. فحينئذ يكون قد تلف نصف الصاع أيضا، متى ما تلف نصف هذه الصبرة يكون قد تلف نصف الصاع. ليش؟ لأن الشركة فيها على نحو الإشاعة. واضح؟ فيتلف من فبمقدار ما تلف من الصبرة يتلف من الصاع أيضا. والحال أن الفقهاء لا يلتزمون بذلك في بيع الصبرة، يقولون لا، متى ما تلف بعض المبيع في بيع الصبرة، يعني متى ما بعتك صاعا من الصبرة فتلف نصف الصبرة، يقولون هنا الذي تلف من مال البائع، وأما المشتري فلا يغرم شيئا بل يأخذ الصاع كاملا، ولو تلفت الصبرة بأكملها إلا هذا الصاع، متفقين؟ لو تلفت الصبرة بأكملها إلا هذا الصاع، مع ذلك يقولون المشتري يأخذ هذا الصاع المتبقي، وما تلف كله من مال البائع. فلماذا فرختم بين، يتساءل الشارح هنا، يقول لماذا فرختم بين بيع الصاع من الصبرة فقلتم بأن الاشتراك فيه ليس على نحو الإشاعة، وبين مورد كلامنا الذي تقدم يوم أمس حيث قلتم أن الاشتراك فيه على نحو الإشاعة، فلو تلف هناك نصف المبيع، يعني بعتك البستان كاملا، بعتك ثمر البستان كاملا إلا ثلثه، جيد، إلا ثلثه، فهنا لو تلف نصف الثمر يقولون يتلف من الثلث بمقداره، وعليه فأنا لا يتلمي الثلث كاملا، وأيضا لا يقال أن الثالث، لا يقال أن الثالث هو ماذا؟ هو ما على الثلث، او ان هو خصوص الثلث، يعني لا يحتسب النقصان المقدار الثالث على احدنا فقط بل علينا معا، على الشخصين معا. لماذا؟ ما الفرق بين الموردين بحيث انه الثلث في مورد بيع الصاع من الصبرة يكون باكمله من مال البائع، وهنا الثلث يكون مشتركا بينهما، ما الفرق؟ خلينا نقرا العبارة. يقول: قال المصنف رحمه الله في الدروس، وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الإشاعة، حيث أنه هنا في محل كلامنا وزعنا الثالث عليهما معا، أليس كذلك؟ قال الشارح هنا لو يسقط من الثنية أو من الثنيات بحسابه لو خاتف الثمرة، واضح؟ والمعيار واحد. فالمصنف هنا لماذا فرق بين الموردين؟ وقد تقدم ما يرجح عدمه، وقد تقدم قبل عدة دروس في نفس كتاب التجارة أشرنا بحسب الطبعة اللي عندي في صفحة 267، أشرنا في المسألة السابعة من مسائل شرائط البيع من الفصل الثاني من كتاب التجارة صفحة 267 بحسب طبعة الشريف أنشر، أشرنا إلى أنه في بيع الصاع من الصبرة ماذا؟ لا يكون البيع على نحو الإشاعة، بل على نحو الكلية في المعين، على نحو الكلية في المعين وعليه، فلا ماذا؟ فلا يكون هناك اشتراك في التعليف. يقول الشهيد الثاني ففيه سؤال الفارق، ما الفارق بين المقامين بحيث حكمنا في المقام الأول بحكم وفي المقام الثاني بحكم آخر، ما هو الجواب؟ يقول ففيه سؤال الفارق، ولعل الجواب أنه لا فرق في المقام بين الموردين، إذ كليهما من باب بيع الكلي في المعين وليس من باب الإشاعة في شيء أصلا، هذا ليس من باب الإشاعة. غاية ما هنالك أنه في محل كلامنا، وهو مورد ماذا؟ مورد مو بيع الصبرة، مورد بيع ثمر البستان واستثناء حصة معينة أو حصة مشاعة عفوا أو استثناء 100 رطل مثلا، لو خلى البائع في مورد كلامنا بين المشتري والثمر فقبضه المشتري، المشتري قبض ثمر البستان بأكمله من 60، غاية ما هنالك لم يفصل ثمر هذا عن ثمر هذا، يعني قبض الثمر وهو لم يفصل بعد، كما لو سافر البائع مثلا وسلم البستان إلى من؟ إلى المشتري، إلى الذي اشترى الثمر. في مورد كلامنا لو خلى البائع بين المشتري والثمر فقبضه المشتري بأكمله بأجمعه، فحيث أن المقبوض هو كل الثمر، وهذا الثمر هو مشترك بين البائع والمشتري، المقبوض أن هناك نسبة الثلث للبائع مثلا، باعه جميع ثمر البستان إلا الثلث، خب هذا الثلث بما أنه لم يفرد هو صحيح بيع الكلية المعين، بعبارة أخرى ثمر هذا البستان المشتري يستحق من ثمر هذا البستان بمقدار الثلثين، ولا توجد إشاعة في البين أصلا، غاية ما هنالك للبائع عن ماذا؟ أن يعين أي ثلثين كان، ويبقى للبائع ماذا؟ ثلثون. بصرح الموضوع هنا، حيث أن البائع سلم تمام الثمار إلى المشتري فقبض المشتري الثمار، هنا خرج المبيع عن عهدة البائع، التفتوا، خرج المبيع عن عهدة البائع، فلو تلف المبيع حينئذ بعد أن خرج عن عهدة البائع، وعليكم السلام، يكون مضمونا على البائع؟ لا، ليس مضمونا على البائع، وحيث أنه غير مفرد والمشتري أيضا لا يضمن حصة البائع التي هي الثلث، فلا محالة أنه نقول في مثل هذا المورد أن التلف يكون منهما معا بالنسبة. اتضحت النقطة؟ هذا في المقام الأول، المقام الثاني واضح بعد، الآن نأتي للمقام الثاني، المقام الثاني إذا اتضح المقام الأول يرتفع إشارة في المقام الثاني. أقول في كلا المقامين البيع من باب بيع الكلي في المعين، وضحت النقطة في المقام الأول. في المقام الثاني المفروض أن الصبرة، أني بعتك صاعا من الصبرة، أليس كذلك؟ وهو من باب بيع الكلي في المعين، فحتى لو تلف نصف الصبراء الصاع الذي لك لا يتأثر، بل لو تلفت كل الصبراء إلا صاعا واحدا أيضا أنت تستحق هذا الصاع من غير نقصان. واضح؟ ليش؟ لأن المشتري هنا لم يقبض المبيع حين استلف، يعني تلفت الصبرة وهي مضمونة على من؟ على البائع، لأنها في يديه. بعبارة أخرى، لو كان المشتري قبض الصاع، قبض الصاع ثم وضعه مرة ثانية، خلصه لماذا؟ بالصبرة، ثم تلف بعض الصبرة، هنا التالف بينهما. لكن بما أن التلف لم يحصل، بما أن القبض لم يحصل وإنما حصل التلف قبل القبض، هنا جميع التالف يكون من مال البائع. اتضح الفرق بين المقامين؟ اتضحت نقطة الفرق. هما كليهما من وادي واحد، وهو ماذا؟ بيع الكلي في المعين. غاية ما هنالك، التلف في أحدهما يكون من مال البائع لأن التلف حصل قبل القبض، والتلف في المورد الآخر يكون من مال المشتري والبائع معا. ليش؟ لأنه حصل بعد القبض والمفروض أنه لم يفرز المالان. ملتفين؟ فهذا لعله هو الفرق، والله العالم. ففيه سؤال الفرق وقد أجبنا عنه. وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة، هذا احنا أشرنا له يوم أمس إجمالا، لكن يذكره الشارح هنا. طريق توزيع النقص على الحصة المشاعة، بما أني بعتك ثمر البستان بأكمله إلا ثلثه، استثنيت الثلث، فهنا لو تلفت نصف الثمار فيجعل الذاهب عليهما، والباقي يعني المقدار الثالث يذهب من مال البائع والمشتري، والباقي الذي لم يتلف لهما على نسبة الجوز. يعني إن كان لي ثلث أنا البائع، فثلث المتبقي أيضا لي، وثلثيه لك. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الحصة المشاعة. وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين، يعني نقدر أصل المقدار الأصلي، نقول هذه الثمار التي بعتك إياها قبل أن تتلف مجموع ثمار البستان قبل التلف هو 1000 كيلوغرام أو 1000 رطل مثلا. هذه 1000 رطل استثنينا منها كم؟ 100 رطل لم نبعها. فأنا أملك مقدار العشر وأنت تملك 9 أعشار. فالثالث أيضا كذلك، الثالث انتهى، يبقى غير الثالث، غير الثالث نقول عشره لي و9 أعشار لك. وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم يعقد المصنف رحمة الله عليه عدة مسائل كتتم لبحث بيع الثمار. المسألة الأولى، يقول لا يجوز بيع الثمرة بجنسها أي نوعها الخاص، كالعنب بالعنب، أبيعك عنبا بعنبين، والزبيب كالعنب بالعنب والزبيب، والرطب بالرطب والتمر على أصولها، يعني والحال أن الثمار على أصولها على شجرها مثلا. أما بعد جمعها فيصح مع التساوي، قبل الجمع لا يصح، بعد الجمع يصح إذا كان العنب مساوي لهذا العنب. ليش اشترطنا المساواة؟ لأنه جنس ربوي من المكيل والموزون. أما بعد جمعها فيصح مع التساوي، نخلا كان المبيع ثمره، نخلا كان هذا المبيع ثمره نخلا أو غيره. والرواية نصصت على النخل والحنطة كما في الرواية رقم 23586. الرواية نصصت على النخل والحنطة. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. من هو أبان هذا؟ لا لا، أبان بن ثغلب جزمان ليس هو. ليش؟ لأن صفوان لم يدرك أبان بن ثغلب جزمان. أبان بن ثغلب توفي في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه. من هو أبان هذا؟ شون جاوبتون عن السؤال الأمسي محمد بن يحيى؟ خب فكروا في هذا أيضا. أبان
محمد بن يحيى
من هو هالاثنين؟
ما أشار.
أي صح كتاب عني؟ مفيد من معجم الجهة الحديث. خب رد راجع أكثر وإن شاء الله نصير بخدمتك. عن أبان، أبان المقصود به أبان بن عثمان الأحمر بحسب الظاهر، وهو ثقة. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سند معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاخلة والمزابنة، عن المحاخلة والمزابنة. قلت وما هو؟ قال أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطاف. أن يشتري حمل النخل سواء كان ما تحمله النخلة تمرا أو بسرا أو رطبا، لا يخطأ بخصوص التمر، يعني ليس الممنوع منه بيع التمر الذي على النخلة بتمر آخر، لا، العنوان ورد على حمل التمر، عفوا حمل النخل. حمل النخل قد يكون رطبا، قد يكون بسرا، قد يكون خلالا، قد يكون بناء على صحه الخلال، يعني قد يكون ماذا، قد يكون اي شيء اخر، مو مشكله. المهم ان حمل النخل لا يباع بالتمر، ان يشترى حمل النخل بالتمر. هذا عنوان الروايه، ليس كذلك؟ ولهذا السيد الخوي رحمة الله عليه عممه حتى ما عدا التمر، يعني قال حمل النخل أعم من أن يكون تمرا أو بسرا، إذا كان الثمن ماذا؟ تمرا. ولو كان الثمن رطبا لم يحرم، لأن الرواية لا تشمله حينئذ. نخلا كان المبيع ثمره او غيره، غير النخل من الثمار، اجماعا في الاول في بيع النخل، بيع يعني حمل النخل اجماعا في الاول، وعلى المشهور في الثاني في الغير. نخلا كان المبيع ثمره قلنا او غير، الغير قلنا يشمل العنب، يشمل التفاح، يشمل اي ثمار اخرى، اجماعا في الاول وعلى المشهور في الثاني. ليش عدوا الحكم الى غير الناخل؟ قال تعبية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، وهي نقصانه عند الجفاف ان بيعت بيابسين، كما في الرواية رقم 23354. يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد الأخوازي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، السند واضح الاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقاف. شوف احنا يقول هؤلاء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم نحن نستدل بذيل الرواية، بالتعليل الوارد في ذيل الرواية، في ذيل الرواية في صدر الرواية ماذا قال؟ لا يصلح التمر اليابس بالرطب، يعني لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب. وهذا المقدار هو ما عندنا مشكلة، لكن التعليل الوارد في ذيل الرواية من اجل، لماذا لا يصلح؟ من أجل هذه العلة، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس الرطب فإذا يبث نقص يبين العلة أنه هناك شبهة ماذا؟ شبهة الربا، محذور الربا، محذور النقصان الذي يترتب عليه ماذا؟ الربا. فالتخوف من الزيادة الربوية هي العلة في الناهي في الفساد. نفسين بدعوى أن الثمار وإن كانت على الشجار جنس ربوي، ولهذا تباع بالوزن بأن تحرص. نقدر نقول هذه إذا أنزلت يصير وزنها 100 كيلو، تقدر وتحرص بالوزن بمقدار معين. فإذا بيعت هكذا كانت معرضا للربا، هكذا قيل. وهذا يعم النخل وغيره، العلة هنا وإن كان مورد الرواية هو النخل، لكن لأن الرواية عللت فنحن نأخذ العلة. كما إذا جاءت رواية يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، هذا التحليل لأنه مسكر، هذا التحليل نستطيع أن نأخذه ونأتي ونقول المخدرات ليست خمرا، لكن يحرم تناول المخدرات. ليش؟ لأن المخدرات مسكرة، وكل مسكر حرام بقرينة التحليل الوارد في الرواية لأنه مسكر. هذا لأنه مسكر تبين أن الحيثية التي حرمته هي حيثية الإسكار، فمتى ما وجدت هذه الحيثية في مورد آخر التزمنا بالتحريم أيضا. لتفتين؟ فهنا أيضا الحيثية الموجودة في مورد التمر اليابس بالرطب، الحيثية الموجودة هي ماذا؟ أن التمر يابس والرطب رطب، وهذه الحيثية توجد أيضا في الزبيب والعنب، أبيعك الزبيب بالعنب. الكلام هو الكلام، فلا يخطف بهذا الحكم، يعني أصلا لا يخطف بماذا؟ بالتمر والرطاب. خب، وهذا الاستدلال غير سام بحسب الظاهر. هذا استدلالهم، ها احنا الآن سقنا استدلالهم وقويناه، ما نطول الواجب في المسألة، لكن لا بد من تنقيحها بشيء من التنقيح السريع. هذا الاستدلال نقول غير تام بحسب الظاهر. ليش؟ لأن ظاهر فتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم النهي عن هذا البيع مطلقا بعنوانه، سواء استلزم الربا أم لم يستلزم. ليش؟ لما ذكروه من أن الحرمة هنا تشمل بيع التمر على النخل بالتمر على الأرض، يعني لو كان ما على النخل تمر كما لو يبت الرطب وهو على النخل وصار تمرين، والرطب الموجود والتمر الموجود على الأرض أيضا تمر، تمر بتمر، يقولون في مثل هذا المورد أيضا تشمله ماذا؟ الحرمة. شوف عبارة الشهيد الأول، لا يجوز بيع ثمرة النخل، بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره، وفي الرواية الأولى التي قرأناها بيع حمل النخل بالتمر، حمل النخل سواء كان حمل النخل تمرا أو رطبا أو بسرا لا فرق. مريم تفتين إلى النقطة، أقول إذا راجعنا فتاوى الفقهاء نجد الحرمة منصبة على أي شيء، على بيع الثمرة وهي على الأصول بالثمرة على الأرض، سواء كانت الثمرة على الأصول والثمرة على الأرض كليهما يابتين أم لم يكونا كذلك. فتكمل ما إذا كان الثمر الموجود على النخلة تمر والثمر الموجود على الأرض تمر. مريم المفسين إلى النقطة، فالرواية الأولى غير الرواية الثانية، الرواية الثانية تؤسس إلى حكم آخر، تشير إلى كلام آخر، والرواية الأولى تشير إلى حكم آخر. الرواية الأولى تنهى عن نوع معين من البيع وهو بيع الثمار على الشجرة بالثمار على الأرض. أتي إليك عندك نخل وفيه ثمار فأبيعك الثمار التي عندي بالثمار التي عندك والتي هي موجودة على النخل، هذا نهي عنه. هسه ليش نهي؟ احنا ما يهمنا احنا ليش نهي، هذا بحث آخر. نحن نقول الرواية التي استدللتم بها لتعدية الحكم من النخل إلى غيره موردها مورد آخر غير ناظر إلى محل كلامنا، فإن محل كلامنا بيع الثمر على الشجر بالثمر على الأرض، سواء استلزم الربا أم لا، سواء استلزم الربا أم لا. ولهذا قالوا بحرمة بيع التمر على النخل بالتمر على الأرض مع أنه لا يستلزم الربا، كليهما يابس ملكتين لا يستلزم الربا حتى وإن ماذا مضى عليه زمن لأنه يابس، مضافا إلى التشكيك في كون التمر على الشجر جنسا ربويا. من قال أن التمر على الشجر جنس ربوي حيث أنه كثيرا ما يباع بالمشاهدة من غير وزن ولا نحو ذلك، مضافا إلى اتفاقهم على جواز البيع لو كان مجموعا على الأرض، لو كان الرطب مجموعا على الأرض. شوف ياي الرطب جمعناه رطب مو تمها، جمعنا الرطب على الأرض فأبيعك هذا الرطب المجموع على الأرض بالتمر اليابس، يقولون يصح البيع هناك. مثلك ياي إذا المعيار مو أن هذا رطب وهذا يابس، هذاك محذور الربا له بحث آخر نبحثه في بحث الربا أنه يحرم أو لا يحرم، يتحقق الربا أو لا يتحقق، ذاك بحث آخر لسنا بصدده الآن. نحن الآن بصدد ماذا؟ بصدد أن ما هو على الشجر كونه على الشجر مانع أم لا. خب فاتفاقهم على جواز بيع الرطب إذا كان مجموعا والتمر إذا كان مجموعا والبسر إذا كان مجموعا بيعه بالتمر هم متفقون على ذلك، نقول هذا قرين على أنه ليس نظرهم إلى ماذا؟ إلى محذور الربا، وإن ادعاه جملة من الفقهاء أيضا أن النظر إلى الربا حيث لم يجدوا دليلا للتعدية. والرواية الأولى التي قرأناها مطلقة في التحريم سواء كان البيع في معرض الربا أم لا. مفتين الرواية الأولى التي قرأناها والتي نهت عن بيع حمل النخل بالتمر مطلقة، نهى عن المزابنة وهي بيع النخل حمل النخل بالتمر سواء استلزم الربا أم لم يستلزم، لأن حمل التمر قد يكون تمرا. وقد حملها السيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من الأعلام أيضا كما سيشير الشارح بعد قليل على بيع ثمرة النخل بالتمر من ذلك النخل من نفس النخل. يعني السري منك آتي إليك، عندك أنت 10 نخلات فيها ثمر جيد، سأشتري منك هذا الثمر الموجود على النخلة ب100 كيلو من التمر من نفس هذه النخلة، أسلمك إياه مثلا بعد مدة أو نحو ذلك، أو حتى الآن إذا كان الموجود الآن تمر. النهي عن بيع التمر الموجود على النخل بالتمر من ذلك النخل من نفس النخل مو من نخل آخر. السيد الخوي يطبق الحرمة على ما إذا كان من نفس النخل. لا لا أنا الآن اشتريت أي ثمرة، ثمرة نخلة أو نخلتين أو 3، قل لي نخلة واحدة. إذن المنهي عنه هو أن أشتري منك ثمرة هذه النخلة بتمرين من نفس هذه النخلة. سيد أخوي يصب الحرمة على هذا المقدار، واضح؟ صب. ولعل وجه التحريم بناء على ما ذهب إليه سيد الخوئي وجملة من الأعلام من أنه مختص بماذا؟ ببيع ثمرة النخلة بالتمر من تلك النخلة أيضا. وجه التحريم هو اتحاد ماذا؟ اتحاد الثمن والمثمن، حينئذ يكون الثمن هو عين المثمن. مفتين؟ الثمن هو عين المثمن. أقول لعل هذا هو وجه، أنا ما شايف استدلال لسيد الخوئي لأنه ما باحث هذه المسألة استدلالين، لكن أقول لعل الوجه هو ماذا؟ هو هذا الحكم أنه يتحد الثمن والمثمن حينئذ. نعود إلى متن الكتاب، يقول للعلة المنصوفة في المنع من بيع الرطب بالتمر. بعد الحين احنا علقنا بعد الآن ما يأتي في كلام الشارح بما أننا علقنا عليه لا نعيد التعليق بعد على نقطة نقطة. للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر وهي نقصانه عند الجفاف، وقد بينا أنه ماذا؟ أن الحكم غير مختص بالرطب واليابس، بل يشمل بيع اليابس باليابس، والعلة هنا لا تأتي مع أنهم يلتزمون بالحكم. وهي نقصانه عند الجفاف إن بيعت بيابسا، هذا هو يقول إن بيعت بيابس، وإذا لم تبع بيابس لا تأتي العلة، فكيف تعدون؟ وتفرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين. خب واضح تتفرق الزيادة إذا كان راطب بيابس كما نصت الرواية، ولا فرق رواية ثانية يعني، ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها، كون الثمن هو التمر من نفس النخلة من نفس النخيل، أنا اشتريت منك ثمر 5 نخيل بثمنين هو التمر من نفس هذه النخيل كما ذهب إليه سيد الخوئي وجملة من الأعلام. يقول الشهيد الثاني لا فرق، الشهيد الثاني ينفي احتمال ما ذهب إليه سيد الخوئي. يقول ولا فرق في المنع بين كون الثمن منها من نفس النخيل من نفس هذه الثمار ومن غيرها، وإن كان الأول أظهر منعان، يعني إذا كان الثمن من نفس هذه الثمار أظهر في المنع، ليش؟ لما ذكرناه من اتحاد الثمن والمثمن. خب ويسمى هذا النحو من البيع إذا كان البيع في الناخل يسمى مزابنة، ويسمى في النخل مزابنة، وهي أي المزابنة مفاعلة من الزاب وهو الدافع، يعني مدافعة، كأن المزابنة مدافعة، واضح؟ من الزاب وهو الدافع، ومنه الزبانية، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. الزبانية المذكورين في القرآن الكريم، هذه الزبانية مأخوذة من ماذا؟ من الزبن والدافع، واضح؟ فإنهم يدفعون الشخص إلى ماذا؟ إلى النار مثلا. ومنه الزبانية سميت بذلك، سميت هذه المعاملة مزابنتان، سميت بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغابن، لأنه عندما تنظر إلى الثمر على النخلة تخمن تقول هذا وزنه 100 كيلو مثلا، أليس كذلك؟ قد يأتي شخص يقول لا هذا حد 80 كيلو، فهذه هذا التخمين الموجود يوجد ماذا؟ يوجب الغابن. يقول سميت بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن لأحد الطرفين، يعني فيريد المغبون دفع هذا الغبن عن نفسه، والغابن خلاف ذلك، والغابن خلافه، فيتدافعان، كل واحد يريد يزيد والثاني ينقص مثلا، فيتدافعان. وخص التعريف بالنص للنص عليه. أنا وش قلت؟ ها، وخص التعريف بالنخل للنص عليه، وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه، ورد النص عليه في بخصوصة الرواية، مفسرا به المزابنة كما قرأنا في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام من 60 الصحيحة، قرأناها قبل قليل، وقد ورد النص فيها على عنوان المزابنة وفسرت بالناخل، وألحق به غيره. كيف ألحقتم غير الناخل به بالناخل؟ لما ذكرناه من أن العلة هي محذور الربا، لما ذكرناه. خب وفي ثم الشهيد الثاني يعلق يقول وفي الحاق اليابس وجه، أي أن هذا الحكم الثابت للنخل يمكن أن نعديه إلى غير النخل من الأشجار في خصوص بيع الرطب منه باليابس، كما لو بعنا العنب بالزبيب فإن الزبيب عنب يابس. وفي الحاق اليابس وجهون، خب كبيع العنب بالزبيب، وأما بيع الرطب بالرطب فلا يمكن الجزم ماذا بالتعدي ولا يمكن الحكم بالتعدي. ليش؟ لأن العلة غير موجودة فيه وهي محذور الربا. لهذا قال الشارح والرطب نظار، يعني وفي إلحاق اليابس وجه وفي إلحاق الرطب نظار. واضح؟ اتضحت العبارة؟ وفي إلحاق اليابس وجه. ليش؟ لأن العلة موجودة بناء على أن العلة هي ما ذكرنا. ناقشنا في العلة، الآن بعد ما نرد نعيد النقاش نقول نمشي نماشي الشهيد الثاني في العلة. يقول وفي إلحاق اليابس وجه، والوجه هو ماذا؟ هو اتحاد العلة في الموردين. وفي إلحاق الرطب نظر، وعلة النظر أن العلة غير موجودة هنا. خب. ثم يقول ولا بيع السنبل بحب مثله أو بحب مين، يعني لا يجوز بيع الثمر بجنسها ولا بيع، هذه معطوفة على عدم الجواز. ولا يجوز أيضا بيع السنبل بحب مين، يعني من نفس المبيع أو من غيره من جنسه. ترى أشتري منك السنبل بسنبل مين من نفس هذا السنبل، وترى لا بسنبل آخر. ولا بيع السنبل بحب مين أو من غيره من جنسه من نفس جنس السنبل، ويسمى هذا البيع محاقلة، ويسمى محاقلتان مأخوذة من الحقل جمع حقلة، وهي الساحة التي تزرع، الساحة التي تزرع يقال لها حقلة. سميت محاقلتان، سميت بذلك يعني سميت محاقلتان لتعلقها بزرع في حقلتين. سميت هذه المعاملة محاقلة ليش؟ لأنها تتعلق ببيع الحبوب ونحو ذلك مما يزرع في الحقل، في الحقل، في الحقلة كما يعبرون، والمعروف الآن الذي يعبر عنه بالحقل. واضح؟ لتعلقها بزرع في حقلتين، فإن السنبل يزرع في ماذا؟ في الحقلة. وخرج بالسنبل، حيث قيد البيع بالسنبل ولا بيع السنبل مو، وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحث فإنه جائز. هذه الحنطة إلى الآن لم يظهر فيها الحب، بل هي أعواد فقط. تعرفون الحنطة تبدأ أعواد إلى أن تستطيل ويطلع السنبل في آخرها. خب هذه الأعواد يجوز أن أبيعها بماذا؟ بسنبل، بحنطة أو نحو ذلك، أو أبيعك أعواد الذرة مثلا بالذرة. يقول وخرج بالسنبل، يعني بقيد السنبل، بيعه قبل ظهور الحد فإنه جائز، لأنه حينئذ غير مطعوم، فإنه بمثابة العلف ولا يصدق عليه عنوان الحنطة أو السنبل أو نحو ذلك، لأنه حينئذ غير مطعوم. جيد. بعد أن ذكر الشارح والماثن رضوان الله تعالى عليهما حرمة بيع ثمار النخل بالنخل، عفوا ثمار النخل بالتمر، وبيع السنبل أيضا بسنبل مثله، بعد أن ذكر هذا الحكم استثنى إلا العرية، إلا العرية. هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة، لا من بيع المحاقلة. هذا يعود على عبارة الماثن الأولى في النهي عن بيع المزابنة. مسكين؟ يقول هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة، والمراد بها يعني بالعرية النخلة الواحدة دون ما زاد عليها، والمراد بها النخلة يعني النخلة الواحدة تكون في دار الإنسان أو بستانه، فيشتري مالكهما مالك المنزل أو البستان أو مستأجرهما، مستأجر المنزل أو البستان أو مستعيرهما، يشتري ماذا؟ يشتري رطبها بخرطها تمرا من غيرها، يقول هذه العرية هي النحلة تكون ملكا لي وهي في دار شخص آخر في دار الشيخ جعفر مثلا. جيد. خب الشيخ جعفر لا يريد أن آتي أنا كل صباح وأنظر إلى الرطب أخرفه أو نحو ذلك، فيقول أنا أشتري منك ثمار هذه النخلة، النخلة ملكي لكنها في داره، واضح؟ فيشتري مني ثمار هذه النخلة بخرطها، يعني بتخمينها، يخمنها على أنها ماذا؟ رطب موضوع على الأرض. كم وزنه؟ يقول 100 كيلو مثلا، فيعطيني بدله ماذا؟ تمرا. يشتري مني الثمار الموجود على النخلة بتمر. يقول فيشتري مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما، يشتري ماذا؟ رطبها، رطب هذه النخلة بخرطها تمرا من غيرها مقدرا موصوفا حالا، مقدرا يعني معلوم المقدار، يعني الثمن الذي هو التمر معلوم المقدار ومعلوم الوصف، مقدرا موصوفا معلوم الوصف حالا، فلا يصح بيعها مؤجلا، مفهومين؟ بخرطها تمرا من غيرها مقدرا موصوفا حالا، وإن لم يقبض في المجلس أو بلغت 5 أوسق لا فرق. يقول هذا قبضها في المجلس ليس شرطا، ولا يشترط أن لا يبلغ ثمر هذه النخلة 5 أوسق كما ادعى بعض العامة. ليش؟ لأن النصوص مطلقة، عندنا نصوص جاءت في استثناء بيع العرية والكسين، وهي مطلقة، فتشمل ما إذا قبض في المجلس أو لم يقبض في المجلس، وتشمل ما إذا كان الثمر الموجود على هذه النخلة يبلغ 5 أوسق أو لم يبلغ 5 أوسق. ولكن لا يجوز، ولا يجوز بيع ثمرة هذه النخلة بتمر من نفس هذه النخلة، ولا يجوز بتمر منها أي من نفس هذه النخلة، حذرا من اتحاد الثمن والمثمن لئلا يتحد العوضان، يعني يتحد الثمن والمثمن، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع. خب الثمن تمر أليس كذلك؟ المبيع رطب والثمن تمر. خب هذا الرطب لو يبيت على تخبير أنه جاف قد لا يكون مطابقا للثمن الذي هو التمر، متفقين؟ هل نشترط المطابقة أم لا؟ يقول ولا يعتبر مطابقة ثمرة النخلة التي هي رطبة الآن، لا يعتبر مطابقة ثمنها على تقدير كونها جافة، يعني على تقدير أنها جافت قد لا تكون مساوية للتمر الذي هو ثمن لها. يقول ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، قد نعلم بعدم المطابقة، بل تكفي المطابقة ظنان، نخرطها نقول هذه على تقدير أنها صارت تمرين يكون وزنها 100 كيلو، فأبيعك إياها 100 كيلو من التمر، واضح؟ بل يكفي، بل تكفي المطابقة ظنان، فلو زارت عند الجفاف عنه عن المقدار المقدر يعني أو نقصت لم يقدح في الصحة، لم يقدح في الصحة. ثم الشهيد الثاني يقول ولا عرية في غير النخل، ولا عرية في غير النخل، فالحكم مختص بالنخلة والنخلة الواحدة أيضا كما صرحنا قبل قليل، ولا عرية في غير النخل، فإن ألحقناه يعني ألحقنا غير النخل بالمزابنة، يعني إن قلنا بأن الحكم في المزابنة لا يختص بالنخل بل يشمل النخل ويشمل غير النخل، في المزابنة التي تقدمت في أول الدرس تشمل النخل وتشمل غير النخل. هناك خلاف، البعض يقول الحكم مختص بالنخل والبعض يعدي. نقول إن عدينا الحكم هناك إلى غير النخل فالكلام يأتي هنا، يقول فإن ألحقناه يعني ألحقنا غير النخل بالمزابنة، وإلا فبيع الثمرة من الشجرة الواحدة، وإلا لم يتقيد بقيودها يعني بقيود العرية، لا تأتي عليه قيود العرية. واضح؟ هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.